يقول رضي الله عنه في الوصية الثالثة وأن أوتر قبل أن أنام، أي أوصاني إذا أردت الوتر أن يقع وتري قبل نومي. وهذه الوصية مذهب طائفة من العلماء خصوصها بأبي هريرة ومن كان في حكمه، أي إذا كان يخاف النوم حتى يبلغ الفجر. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر وتره إلى آخر الليل لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتره إلى السحر. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وقد بين العلماء رحمهم الله أن أفضل الوتر أن يقع في السحر، فلذلك قالوا إنه أوصى أبا هريرة لأن أبا هريرة لم يكن واثقا من نفسه أن يقوم. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا أراد النوم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستيقن أو يغلب على ظنه أنه يستطيع قيام آخر الليل، فهذا الأفضل فيه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. الحالة الثانية أن يستيقن أو يغلب على ظنه أنه ينام ولا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فهذا يوتر قبل أن ينام. والحالة الثالثة أن يشك فلا يدري هل يتمكن من القيام أو لا يتمكن، فيبقى على الوصية والأخذ بالحيطة، فيوتر قبل نومه بهذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. الله
جزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم المثوبة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت السحر؟ أرجو توضيح ذلك بالساعة.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السحر أصح الأقوال فيه أنه قبل الفجر الصادق بما لا يقل عن ساعة كاملة، الساعة والشيء القليل، وهو يقرب من ثلث الليل في غالب الأوقات. وهذا اختيار طائفة من العلماء ومنهم الحافظ ابن الملقن عليه رحمة الله أن السحر هو ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وهو ما يقرب من ساعة وشيء قليل. وقال بعض العلماء إن بينهم قرابة الساعة، وقال بعض العلماء إن السحر هو السدس الأخير. فعلى القول الذي ذكرناه أن السحر يقرب من الساعة والقليل لا إشكال، قبل الفجر بساعة فإنه هو السدس الأخير وهو السحر. فلو كان الفجر يؤذن على الرابعة فإن السحر يبتدئ من الثالثة. أما على الوجه الثاني على أن المراد به السدس، فإنك تقسم مجموع الساعات من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق على ست، ثم تستثني السدس الذي يخرج بما قبل الفجر. فلو كانت الشمس تغيب بما يقرب من سبع كالآن، والفجر يؤذن بما يقرب من أربع في مثل هذه الأيام، فنقول إن مجموع الساعات سيكون تسع ساعات. فتسع ساعات إذا أردت ثلثها ثلاث ساعات، ونصف الثلث وهو السدس ساعة ونصف، فيصبح السدس الأخير الذي هو السحر يبتدئ بما قبل الفجر بساعة ونصف. إذا كان الفجر يؤذن على الرابعة فمعنى ذلك أنه يكون في الساعة الثانية والنصف. فمن الساعة الثانية والنصف يبتدئ السدس الأخير من الليل. هذا هو الأصل يعني والقاعدة التي سار عليها طائفة من العلماء في ضبط السدس الأخير أو السحر على القول بأنه هو السدس. والله سبحانه أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف يتأتى النوم في الثلثين الأوليين من الليل؟ ومعلوم أن الثلث الأول يقع بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء كما في حديث أبي برزة الأسلمي.
هو الذي ذكرناه، هو أنسب ما يمكن أن يقال، أن يجعل السدس في أول الليل لفضل السحر في آخر الليل، فيصبح الساعة والنصف يمكن للإنسان أن ينتهي فيها من صلاة العشاء، لأن الشمس إذا غابت يبدأ وقت العشاء بعد مغيبها بما يقرب من ساعة وربع تقريبا، لأن ما بين مغيب الشفق الأحمر والشفق الأبيض أو البياض الذي يكون يعقب الشفق الأحمر 3 درجات فلكية، وكل درجة تقرب من 4 دقائق، 4 في 3 12 دقيقة. فإذا أضيفت إلى الساعة التي يغيب عندها الشفق يصبح عند بلوغ مغيب الشمس 1:15 يدخل وقت العشاء. ولذلك إذا كان الإنسان مريضا وأعياه انتظار العشاء يجوز له بمجرد أن يمضي على مغيب الشمس أو على أذان المغرب 1:15 أن يصلي العشاء. والربع ساعة هذا احتياط لفضل تأخير العشاء، ولذلك يصلي العشاء دائما أو يؤذن له بعد 1:30 من المغيب، وهذا على سبيل الاحتياط، وإلا في الوقت يبدأ بما يقرب من 1:12، لكن على الاحتياط نقول 1:15. فإذا كان حسبنا أنه بعد 1:15 يبتدي وقت العشاء، فإنه في هذه الحالة إذا صلى الإنسان العشاء تعطيه ربع ساعة لصلاة العشاء وأذكاره، يكون قد انتهى بذلك السدس الأول من الليل. فينام الإنسان، ممكن أن ينام الإنسان بعده، ثم يكون نومه قرابة النصف، نصف الليل، قرابة الثلثين. فإذا أضفت إلى الساعة والنصف ثلثين الليل، لأن الثلث 3 ساعات، فأصبح المجموع 6 ساعات. 6 ساعات مع الساعة والنصف يصبح المجموع 7 ساعات ونصف. فيكون صلاة الإنسان للمغرب بعد مغيبه في 1:15 الأولى، وانتظاره للعشاء وإحياؤه ما بين العشاءين على مذهب طائفة من العلماء كما أشار إليه صاحب مختصر من هذه القاصدين على أنه من قيام الليل، يصبح في هذه الحالة قد أحيا الإنسان ما يقرب من سدس الليل الأول، لأنه بصلاته للمغرب ثم إحيائه لما بين العشاءين ثم صلاته للعشاء يكون بهذا قد أحيا السدس الأول من الليل. ثم ينام، فإذا نام ثلثي الليل وهي 6 ساعات، فإنه يقوم بما يقرب من الساعة السادسة السابعة والنصف. فمن الساعة السابعة والنصف إلى الساعة التاسعة يعتبر قياما للثلث الباقي، فأصبح مجموع ما كان من عبادته يقرب من الثلثين، ثم الذي نامه قرابة الثلث على الوصف الذي ذكرناه، أي الركن الذي قد قامه الثلث والمقدار الذي نامه هو الثلثان. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وحديث وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث؟
لا إشكال بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا، وأبو هريرة يقول أوصاني خليلي، فحديث أبي هريرة كان اتخاذ الخلة من أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي فيه النفي إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، فلا تعارض. من شرط التعارض عند الأصوليين اتحاد مورد النصين، أن يكون مورد النصين واحدا، يعني المكان الذي ورد عليه النص واحدا، فلا يصح أن تقول تعارض هذا الحديث مع هذا الحديث إذا انفكت جهة الحديث. فمثلا توضيح ذلك بالمحسوسات، لا تعتبر متناقض في قولك إلا إذا قلت محمد قائم قاعد، لو قلت محمد قائم قاعد فقد جمعت بين نقيضين، لا تعتبر، لا يعتبر هذا جمعا بين النقيضين إلا إذا قلت محمد قائم قاعد الآن. لكن لو قلت محمد قائم الآن قاعد غدا فإنه لا تعارض بينهم. فإذا كان النص الذي يقول لو كنت متخذا خليلا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنص الذي فهو نص ينفي الخلة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الذي يثبت الخلة من جهة غيره، فقد انفكت جهة النص فلا يحكم بالتعارض، والله تعالى.
شكركم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت أقوم في آخر الثلث الأخير من الليل وكنت أشعر بحلاوة ذلك، ثم شغلت بعد ذلك بطلب العلم، وهذا يتطلب مني السهر بعد صلاة العشاء لضيق الوقت في غيره، مما جعلني أنام ولا أصحو إلا عند صلاة الفجر، فهل أوتر قبل أن أنام ولا إثم علي في ذلك ولا نقص، أم إني مفرط ومضيع لهذا الفضل؟ وهل ينطبق علي حديث أبي هريرة الذي معنا ولا حرج علي في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
أما طلب العلم فهو أفضل العبادات وأشرفها، وبناء على ذلك إذا كان طلبك للعلم يمنع من قيامك آخر الليل وتقوم أول الليل فأوتر قبل أن تنم، وينطبق عليك ما في حديث أبي هريرة الذي معنا. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الأفضل أن الإنسان يحاول أن لا يفرط في قيام الثلث الأخير من الليل، لا بد طالب العلم أن يحرص عليه، وله أثر طيب على نفسه وعلى عبادته وعلى علمه وعلى فهمه، لأنها ساعة استجابة، ساعة قربة من قربة لله جل وعلا. فأنا أفضل أن طالب العلم ينام أول الليل إذا أمكنه ويقوم آخر الليل، ويقسم وقت آخر الليل بين مذاكرة لمسألة من العلم ثم يحيي آخر الليل. وإن كان الأفضل والأكمل أن يجعل طلب العلم في النهار ويجعل الليل العبادة، وهذا الحقيقة هو الذي أوصي به، أن يجعل طالب العلم الليل لعبادته لربه، ولا حرج، يعني الأمر واسع، ولكن نظرا لأن الإنسان إذا أكثر من طلب العلم قد يقسو قلبه بسبب غفلة عن عباده، ولا بد لطالب العلم أن يجمع بين طلب العلم وبين العبادة. والغالب أن الإنسان إذا جمع الله له بين طلب العلم والعبادة أن يكون موفقا، هذه من أسباب التوفيق لك في طلب العلم. وقليل من طلب العلم مع عبادة فيها تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا دائم خير من كثير من طلب العلم يفوت فيه حظ النفس من إقبالها على الله جل وعلا واستدامتها للخير. فإن الإنسان إذا قام آخر الليل رق قلبه وكثر خشوعه وكان حريا بانشراح الصدر، فإذا رق قلب الإنسان وانشرح صدره تهيأت نفسه للعلم وأوجد من نفسه أرض طيبة لقبول الوحي. لذلك تجد بعض طلاب العلم قد يجلس في حلقة من حلق العلم يتأثر بأقل آية وأقل حديث بسبب ما فيه من انشراح الصدر، نسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وصدوركم. وقد تجد بعضهم يجلس في مجالس التفسير تتلى عليه الآيات التي تندك منها الجبال وهو أقصى ما يكون قلبا، نسأل الله السلام والعافية. فلا بد لطالب العلم أن يجمع بين طلب العلم والعبادة، وهي لذة العلم وحلاوته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويعد، لا بد من تعليم مع وعد، فيكون الإنسان يجمع بين الحسنين، هذا من أفضل ما يكون. ولذلك تجد طالب العلم الذي يجمع بين قيام الليل وبين طلب العلم تجد مع كونه ضابطا للعلم فيه سمت وفيه وقار وفيه نور العلم وبهاء العلم ووقار العلم. فذلك يقول الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. فأنا أوصي طالب العلم أن يجعل الليل لعبادة ربه. الله تعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز في حديث أبي هريرة في صيام الثلاثة في أيام أن يصومها المسلم متفرقة؟
لا حرج على الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على 3 أيام من الشهر ولم يأمره بتتابعها، ولكن التتابع فيه حرص على المبادرة بالخير، ففضله من جهة الحرص على المبادرة بالخير لا أن الإنسان مطالب به إلزاما، والله تعالى عنه.
وهذا سائل يقول: رجل عليه نذر صيام 3 أيام، فهل إذا أدخلها في 3 الأيام يجزئ ذلك؟
لا يحصل التداخل بين صيام الفرض والثلاث النافلة التي تقصد بعينها، ولذلك لا يندرج صيامه ل3 الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد 3 على سبيل التنفل لا على سبيل الفرض، وبناء على ذلك لا يتحقق وصف الاندراج. ومن شرط الحكم بصحة اندراج العبادة تحت العبادة أن يتحقق بالاندراج مقصود الشرع، والذي يظهر أنه لا يتحقق هنا، لأن مقصود الشرع أن يفي بنذره 3 مستقلة وأن يوقع 3 على سبيل النحل لا على سبيل الحتم والوجوب، الله تعالى.
ونحوه. هذا سائل يقول: هل تعتبر 2 الإشراق من صلاة الضحى؟
فيها حديث ضعيف على أن 2 الإشراق هي 2 الضحى، وقد نبه الحافظ من حجر رحمه الله على ضعفها، وكذلك غيره، كذلك الحافظ العيني في العمدة بينوا أن الأحاديث التي فيها أن 2 الإشراق هي 2 الضحى ضعيفة، وبناء على ذلك فالصحيح أن 2 الإشراق مستقلة مقصودة بذاتها، وركعة الضحى مقصودة بذاتها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الحصاد. فلو كانت أفضل ما تكون 2 الضحى إذا كانت حين يرمض الحصاد وأجر الحج والعمرة بالجلوس بعد الفجر لحصل التعارض بين الفضيلتين، كيف يكون الأفضل فيها أن تكون بعد رمض الفصال مع أن انتظاره للصلاة يكون بمجرد طلوعه للشمس على ظاهر النص الذي ورد؟ ولذلك الذي يظهر أن 2 الإشراق لوحدها وأن 2 الضحى لوحدها، والله تعالى. وقد ارتضى غير واحد ومنهم الإمام النووي رحمه الله نبه عليه في المجموع ونبه عليه في الروضة وكذلك غيره على أن 2 الإشراق على حدة و 2 الضحى على حدة، وكذلك نبه عليها ابن جزي في تفسيره، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول في نفس السؤال: وهل إذا نويت 2 في صلاة واحدة يكون لي أجرهما؟
نعم يكون، لأنه وقعت في الضحى ووقعت، لكن يفوت الأفضل في الضحى من كونها تؤخر إلى رمز الفصال، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فات الإنسان قيام الليل لنوم أو مرض أو غيرهما وأراد قضاء ذلك في النهار، فهل وقت القضاء بين طلوع الشمس وصلاة الظهر فقط، بحيث من لم يقضها في هذا الوقت فلا يقضها بعده؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن قضاء صلاة الليل إذا نام الإنسان عنها لعذر، هل يشرع قضاؤها بعد الوقت الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت قضائها؟ هل يشرع قضاؤها بين الظهر والعصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء من الليلة الثانية؟ هذه المسألة لا أحفظ نصا غير الذي ورد، والذي يظهر اقتصار القضاء على هذا الوقت بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ولم يذكر وقتا غير هذا الوقت. فالذي يظهر أن من فاته هذا الوقت أنه لا وجه لقضائه بعده، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل هذه القاعدة وهي من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره دليل على جواز إمامة صاحب سلس الريح والبول بالناس أتون معذورين؟
هذه المسألة وهي صحة صلاة الإمام لنفسه تعتبر موجبة للحكم بصحة صلاة من وراءه. هذه القاعدة احتج بها العلماء رحمهم الله في مسائل متعددة من الخلاف، منها إمامة الفاسق، قالوا يجوز للفاسق أن يصلي بغيره وصلاة من وراءه صحيحة، لأن صلاة الفاسق في نفسه صحيحة ولا يطالب بالقضاء إجماعا، فلأن تصح صلاة من وراءه من باب أولى وأحرى. وبناء على ذلك فإنه يبقى النظر هل هذه القاعدة على إطلاقها أم تقيد بما لم يكن على سبيل الرخصة. وبناء على ذلك فمن به سلف فقد صحت صلاته اضطرارا لا اختيارا، وبناء على هذا فإن تخصيص الحكم لصحة صلاته في نفسه إنما بصحة صلاته في نفسه لمكان الضرورة، فلا يقوى القول بأن يقاس صلاة غيره عليه. وتوضيح ذلك أن من به سلف قد عارضه أصل آخر، وهو أن المعهود من الشرع أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فمن به سلف رخص له الشرع أن يصلي في خاصة نفسه ولم يرد أو لم يؤذن له لصلاته لغيره، فبقي الشك عن هذه النجاسة التي به يعطى حكم الأصل أم يبقى على الرخصة؟ أليس الذي به سلف قد أذن له الشرع أن يصلي؟ الجواب نعم، لكن هذا الإذن هل المراد به الإذن للشخص نفسه؟ فتقول هذا الشخص يصلي في نفسه لأنه ليس بإمكانه إلا ذلك، أما غيره فإنه يراه متنجسا ويراه منتقض الطهارة، فلا يصح له أن يصلي وراءه على الأصل من عدم جواز الصلاة وراء من به نجاسة. الأصل في الشرع أنه لا يجوز لك أن تصلي وراء من به نجاسة، وهذا محل إجماع. إذا كان الأصل أنك لا تصلي وراء من به نجاسة ووراء من أحدث إجماعا، فإن معنى ذلك هل هذا الذي به سلف خصه الشرع للحكم في نفسه لأنه ليس بيده أن يزيل عن نفسه هذا الأذى فصح الصلاة لنفسه ويبقى غيره على الأصل، أم أنه قد أذن له الشرع وإذن الشرع له إذن لغيره؟ والذي يظهر أنه يحتاط ولا يصلي من به سلف بالناس، لأن الرخصة لا يتجاوز بها محلها كما هو مقرر في الأصول، ولأن ما أبيح لحاجة وضرورة مقدر بقدرها وقدر هذه الضرورة الشخص نفسه، ولأن هذه الصلاة وإن كانت محققة لمصلحة أمكن تحقيقها على وجه لا مفسدة فيه، أليس بالإمكان أن يؤم متطهر؟ الجواب نعم، فلماذا تعرض صلاة الناس للشك وتعرض للنبس ما دام أمكن أن يؤم من لا سلف به؟ ولذلك الذي يظهر أنه لا يمكن من به سلف من إمامة الناس من هذه الوجوه التي ذكرناها، والله تعالى.
وهذا سائل يقول: ظهر في هذا الزمان تفريط في الأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال وهي التفريط في الوتر فضلا عن قيام الليل، فما نصيحتكم لمن هذه حاله؟
أما الوتر فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: من لم يوتر فليس منا، أي ليس على هدينا الكامل ولا على سنتنا الكاملة. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال: إن الله قد أمدكم، وفي رواية: زادكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، جعلها بين صلاة العشاء والفجر. فكل هذه النصوص تدل على فضل هذه العبادة الجليلة. وقال بعض العلماء: من ترك الوتر ردت شهادته، واعتبر ذلك موجبا لنقص مرتبته في العدالة. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في الوتر إلا إذا وقع منه ذلك على سبيل الاتفاق لا على سبيل الخصم، اضطرارا لا اختيارا. أما أن يضيع أو يفرط في الوتر فلا، خاصة إذا كان طالب علم أو ممن يقتدى به، فإن الأمر فيه أشد. وعلى الأصل الذي قررناه وقد حكاه غير واحد أن طالب العلم إذا تقصد ترك الوتر لنفسه ولم يبال به أن ذلك يوجب جرحا في عدالته وكمال ديانته، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأنا شاب مقبل على زواج في يوم قريب من هذا اليوم، فأرجو منك النصيحة لي والدعاء لي ولجميع المسلمين.
أسأل الله أن يبارك لك في هذا الزواج وأن يجعل عاقبته لك خيرا في دينك ودنياك وآخرتك. اعلم رحمك الله أن من أراد الزواج عليه أن يتنبه لأمور مهمة، أولها أن يقصد بهذا الزواج إحصان فرجه عن حدود الله ومحارم الله والتقوي بهذا الزواج على طاعة الله. ادخل إلى بيت الزوجية وأنت تريد أن تضم بيتا مسلما إلى بيوت المسلمين، ادخل إلى بيت الزوجية وكلك أمل في الله أن يجعل لك بيتا يعمر بذكر الله. ادخل إلى بيت الزوجية وفي نيتك وفي قلبك أن تربي هذه الزوجة على محبة الله ومرضات الله وأن تحقق فيها ما وصف الله به فتكون سببا في وقايتها من النار. ادخل إلى بيت الزوجية وكلك أمل أن يبهج الله قلبك وأن يسر الله ناظريك وأن يمتع عينيك بالذرية الصالحة، ولذلك قال الله عن نبي من أنبيائه هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال هب لي ذرية، هب لي من لدنك، لأنه هو وحده سبحانه الذي يهب الذرية الطيبة، هب لي من لدنك ذرية ولكن طيبة. وقال عن نبيه زكريا لما سأل الله الولد يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، لا تجعله شقيا ولكن اجعله رضيا. كانت هموم أنبياء الله في الذرية والزواج أن توجد الذرية الصالحة التي تحب الله وتحب طاعة الله. فادخل إلى بيت الزوجية وكلك أمل أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وكلك أمل أن يخرج الله من صلبك عالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة الدين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله ينظر إلى القلوب. فإذا نظر الله إليك أن تدخل لبيت الزوجية وكلك أمل أن تقيم بيتا على هذه الصفة وفقك وسددك وألهمك وأرشدك. وقد يقدم الإنسان عنده هذه النية على امرأة ويعلم الله أنه لا خير فيها فيحجب بهذه النية عند آخر لحظة عن زواج منها ويقيض له من هي أصلح وأبرص منها وأكبر عونا على طاعة الله منها، وكم وقع ذلك. فلذلك أهم شيء نيتك، إن الله ينظر إلى قلبك الذي تريده أو تقصد من هذا الزواج. أهم شيء أن تكون نيتك لوجه الله جل وعلا، فإن فعلت ذلك أجرت على كل ما يجره لك هذا الزواج من عناء وتعب. إن دخلت إلى بيت الزوجية وأن تريد هذه المقاصد النبيلة لن تتعب يوم من الأيام، ولن تغنى، ولن تجد مشقة، ولن تجد أذى، ولن تسمع كلمة تؤذيك إلا خطت في صحيفة عملك، لأنك تريد شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا وتكون أذيتك في هذا الزواج لله وليس في الدنيا. وإياك أن تدخل وكلك أمل أن تمتع نفسك بالشهوة والنزوة، فإنها لذة ساعة وآلام دهر. ادخل عندك هذه المقاصد النبيلة والغايات السامية التي يحبها الله ويحب أهلها، فإذا وفقك الله لهذا فإن الله عز وجل سيضع لك البركة في هذا الزواج. الأمر الثاني، تقيم جميع شؤونك في هذا البيت على طاعة الله، وأول كلمة تقولها للمرأة الوصية بطاعة الله جل وعلا، فإن خلوت بها ليلة زواجك فارسم لها المنهج الأمثل والأقوم في البيت السعيد الذي يحب الله ورسوله، ليكن أول ما تقبل في قلبها أن مقصودي من هذا الزواج محبة الله ورسوله، وأن القاعدة التي تدور عليها أعمالنا والأساس الذي ينبني عليه بيتنا هو حب الله ورسوله. ثم الأمر الثاني، تبين لها أنه ينبغي عليها فعل أوامر الله وترك حدود الله، فلا تقع عيني عليك قد فرطت في حد من حق من حقوق الله أو انتهكت حدا من حدود الله. ثم بعد ذلك أرسل لها المنهج في الحياة الصالحة التي يوفق لها كل مؤمن موفق صالح. تقول لها يا أمة الله إن بيتنا ما يصلح إلا لنا، فلا يدخل أي طرف غريب بيننا. تأمرها بأن تكون أمور الزواج بينك وبينها الزوجان، إذا كانت هموم مغموم بينهم أفلحا ونجحا، تحرص كل الحرص على أن لا تسمع أذن ولا يعلم أحد بشيء من أسرار هذا البيت. تذكرها بحق الزوجية فلا تبذي سرا ولا تنشر خبرا، وتحفظ لهذا البيت حرمته وقيامه. فتوصيها بأمور، منها أن تقول لها اعلمي أن الحق حق بذاته لا لأن الناس قال الحق. فلا تأتي غدا وتقول نريد كذا لأن الناس تقول كذا، تقول لها الحق حق لأن الله يقول أنه حق لا لأن الناس تقول أنه حق، والخطأ خطأ لأنه خطأ لا لأن الناس تقول أنه خطأ. فلا يدخل قريب بيني وبينك، وتكون هذه الحياة قائمة على المودة والمحبة. والله وصف بيوت المسلمين أو البيوت التي تقوم على السعادة الزوجية حقيقة في كلمتين: وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول بعض العلماء هذا من أبلغ دلائل القرآن، لأن الزواج يقوم على إحدى الكلمتين، فإذا سارت الكلمتين كان من أجمل ما يكون ومن أسعد ما يكون على الزوجين، مودة ورحمة. فإما أن تكون المرأة تودها وتحبها وتحبه هذه المودة، وإما أن يكون بينك وبينها نقص في جمال أو خطأ في خلال أو خصال فترحمها. أنت ما تريدها لكن تخشى الطلاق فترحمها. فجعل الله الأمرين المودة والرحمة. فإن اكتملت للإنسان أمسك الزوجة مودة ورحمة، وقابلت المرأة زوجها بالمودة والرحمة، سعدا ونجحا وأفلحا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصلاح القول والعمل، وأن يعصمنا من شرور الخطأ والزلل. وآخر دعوانا الحمد لله.